بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم من سفر الأعمال وبمناسبة بعض الأحداث اللي بتحصل عن خلاص الكنيسة. يعني إيه؟ إزاي ربنا بيخلص كنيسته في المحن والمشاكل بأشكال مختلفة؟ وسفر الأعمال أجمل مرجع للحتة دي، اللي يعني ممكن تعملوا بحث عن الاضطهادات في سفر الأعمال أو عن خلاص الكنيسة في سفر الأعمال، إزاي كل زنقة تطلع منها الكنيسة كسبانة مش خسرانة. بحس اللي يقرأ أول إصحاحات يقول الكنيسة مش هتكمل، يقرأ بقى 28 يلاقي الكنيسة مالت العالم كله. فده اللي بيحصل الحقيقة، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. محدش ينزعج مع أي مشاكل، إحنا واخدين على كده، إنما تعالوا نتأمل كيف يتدخل الله ليخلص شعبه بطرق وأنواع شتى. أول قصة أو أول فكرة في أعمال أربعة. أعمال أربعة يمكن أول بداية الاضطهاد، لما بطرس ويوحنا شافوا الأعرج كانت معجزة فارخة، لأن الرجل ده شحات على باب الهيكل كل الناس عارفاه ومشلول من صغره، فلما قام يمشي وشه ما تغيرش، ما حدش يقدر يغلط فيه. لو تفتكروا حادثة المولود أعمى اختلفوا عليه، قالوا هو ولا مش هو، عشان اللي طلع له عينين برضو الشكل اختلف شوي، إنما ده أعرج من بطن أمه، فهو نفس الوش هو نفس الصوت، ما فيش حاجة اتغيرت، فما حدش يقدر يختلف عليه. فلما قام ينط ويتنطط وبتاع، الدنيا تربكت كلها والبلد كلها عرفت. فمسكوا بقى بطرس ويوحنا مش قادرين يعدوا الموقف ده، وبعدين كانوا عاوزين يعني يأدبوهم جامد. يقول إذ نظروا الإنسان الذي شوفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. خلي بالكم الحتة دي، عادة مضطهد الكنيسة بيجوا في وقت يبقوا مش لاقين حاجة يعني يقولوها، لأنه شكلها يعني مفيش حجة تنفع، مفيش كلام له معنى يعني. فهنا مثلا في الموقف عاوزين يقولوا انتوا كدابين، بس الراجل واقف على رجليه فمش قادرين يقولوا، ولو قالوا مش هو ده اللي كان أعرج البلد كلها تقول لا هو، فيعني الموضوع مفضوح. فأمروهما أن يخرج إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم. وطبعا أي مؤامرة ما تبقاش في النور، لأن في النور هتتفضح. ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهم، ولا نقدر أن ننكر. اللي بالكم عادة يقولوا كده، مش قادرين ننكر، في حاجات ما ينفعش تتخب. ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب، ده المعنى اللي عاوز أكلمكم عنه، لنهددهما تهديدا ألا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم، اسم ربنا يسوع له المجد، فدعوهما وأصوما ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. إيه يعني لألا يشيع أكثر دي؟ مضطهد الكنيسة بيحسبوها لما بيشعوطوا الدنيا ساعات الكنيسة تكسب، فيبتدوا يقولوا إيه، يا ترى هتكسب ولا هتخسر. هنا لو فضلوا يتكلموا عن الموضوع زيادة، كل الناس اللي ما سمعتش هتسمع، هم هيجين ليه؟ عشان الرجل، هو الرجل ده كان فعلا أعرج وقام يمشي، يبقى الناس دي مظبوطة. فهم بالقلق اللي عملوه هيخدموا على الكرازة، فاهمين الفكرة؟ فقالوا لا خلاص نكتم بقى وخلاص، لألا تشيع أكثر. بخلي بالكم أحيانا ربنا ينهي بعض المشاكل والأزمات بإيدين المضطهدين، لأنهم بيحسبوها لحسن تجيب نتائج لصالح الكنيسة. أحيانا بتمشي كده الأمور. وكأن الإغراق في الظلم يبرز عظمة الإيمان. خلي بالكم لما الظلم يزيد قوي ساعات بيكشف عن الحقيقة قوي. لما الظلم بيبقى زيادة قوي العالم كله بيقول لا الكلام كده ما يمشيش بقى. يعني شوفوا لما المسيح اتظلم على الصليب كان ظلم بين لدرجة واحد حرامي نطق قال الرجل ده مظلوم. ايش عرفك انت حرامي؟ انما ما هي بينه بقى. فالاغراق في الظلم احيانا يخدم القضيه. خلي بالكم، انا هقول شويه افكار وايه وبدون تعليق، لكن يعني خليكم شايفين كما كان هكذا يكون ربنا له حكمه في كل حاجه. فهنا بدل ما ينزلوا بعقاب شديد قوي، نزلوا بعقاب مخفف. قالوا تعالوا نوصيهم، نوصيهم وده اخركم يعني. بس ده اوصوهما الا ينطق البت ولا يعلم باسم يسوع. يعني ايه نتفق؟ طيب على اتفاق. طب نشوف الاتفاق وصل ليه. طبعا لما قالوا لهم بصوا مش هنعمل لكم حاجه المره دي، مش هنحاسبكم، بس ايه اوعدونا ما تجيبوش اسم يسوع. قالوا لهم مش هنوعدكم، مش هنتفق، لانه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. كان ايماني ما رجعوش في كلامهم مشروم، ما هم مش هيقدروا يغلبوهم فروحوه. طبعا بطرس ويوحنا مروحين على اباء الرسل، كانوا متوقعين سجن، كانوا متوقعين اعدام، رسيت على ان هم روحوا. لو هم بقى خوفين شويه كانوا يقولوا ايه احنا بقى نهدي ونلم المسائل ونأجل الكرازة ونقفل على نفسنا. الحقيقة حصل عكس كده. يقول لما أطلق أتيا إلى رفقائهم وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. هم قالوا إيه؟ ما تجيبوش سيرته، ما تقولوش اسمه تاني. هم قالوا لهم لا، مش هنسمع كلامكم. مش فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم؟ ما للدنيا هيصة ليه؟ ما نفس كما كان هكذا يكون. وتفكر الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. لأنه هيفسروا الكلام ده على زمانهم. خلي بالكم هو النص ده في المزمور من وقت داود، إنما بيتقال في كل زمن. اجتمعوا الشعوب على ربنا لأنه اجتمع بالحقيقة على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينة يدك ومشورتك أن يكون. يعني أنت عارف يا رب اللي هيحصل من الأول. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. مش بقى أستر علينا وخبينا وخلينا نتعلم نسكت شوية، لا، امنح عبيدك أن يتكلموا بكل مجاهر. بمد يدك للشفاء. بما أن المعجزة دي يا رب يعني عملت الشغل ده، طب ما يعني هات تاني، هات منك كتير. ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان، كأن ربنا يقول لهم حاضر بس كده. تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. يعني الغريب موقف زي كده، القرار النهائي محدش يتكلم، النتيجة ايه؟ الكلام زاد. فاهمين الفكرة؟ هو القرار هنمشيكوا بس بشرط محدش يتكلم، النتيجة بكل مجاهرة. موقف تاني في اعمال 5، ما فاتش اصحاح، اتلموا تاني طبعا لان هو بيسكتوش. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معهم شيعة الصدوقين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل. مرة دي الاثناشر اتسجن، يعني أعمال 4 كانوا 2، أعمال 5 الاثناشر. ووضعوهم في حبس العامة، زي يعني تخشيبة كده الاسم يعني. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. إذن أحيانا يأتي الخلاص بمعجزة. يبقى خلي بالكم أول مرة الخلاص ما جاش بمعجزة، أول مرة جيب إيه؟ بإيدين الأعداء، بإيدين المضطهدين، هم اللي تراجعوا لما حسوا إنه هيخسروا مش هيكسب. فمرة تاني ربنا بيدخل بمعجزة. ربنا له طرق كتير قوي، إنما في كل حاجة يفضل جنب كنيسته، يحرس كنيسته. إنما مش كل مرة زي التاني. فالمرة دي تدخل بمعجزة وطلع ال 12 رسول، والملاك قال لهم تتكلموا ما تسكتوش. وبعدين ايه؟ طبعا انتوا عارفين اتربكوا الصبح بيقولوا نستدعيهم مش لاقيينهم. جه واحد من الخدام جاء لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. طبعا معجزة عجيبة شوي، إزاي مش موجودين جوه السجن مقفول زي ما هو. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف. أحيانا ربنا، خلي بالكم عشان كلمة أحيانا دي هتتكرر، احنا ما بنعرفش ربنا هيتدخل ازاي بس لازم يتدخل، افتكروا القاعدة دي، ما بنعرفش هيتدخل ازاي بس لازم بيتدخل، يا بيتدخل بإيديهم بإيدين حد بإيده هو بإيد ملاك، وربنا له حكمته. لا بعنف يعني ايه؟ يبدو كانوا ناويين على عنف، فربنا قال لا هيتدخلوا بس من غير عنف، فراحوا جابوهم تاني. يعني كانوا واقفين في المجمع بيوعظوا، العساكر شدوهم، بس المرة دي ما يقدروش بقى يسوقوا فيها لأن الناس حبتهم، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. يبقى خلي بالكم بيعملوا حساب دايما الشعب، بيعملوا حساب الرأي العام. قائلا أما أوصيناكم وصية، لما اجتمعوا بقى قصادهم ألا تعلموا بهذا الاسم، ها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. مش احنا قلنا لكم ما تتكلموش، انتوا عملتوا العكس، تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان على ربنا يسوع له المجد. فاجاب بطرس ورسول وقال الرسل قالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. يعني لو طلعتونا هنتكلم تاني برضه، مش هنغير موقفنا ابدا. دي تاني مرة بطرس يتمسك ويتحاكم نفس القرار، هنطلع هتكلم، موتوني ما تموتونيش انا هطلع هتكلم. الموقف ده بقى معقد، ليه؟ هم كسروا كلامهم، فالمفروض يبقى فيه عقاب أشد مش كده؟ ولو عاقبوهم شدة الشعب هيهيج، لأن المعجزة في عين الشمس، أو معاهم حق، الحق واضح بين. هنا ربنا بيتدخل عن طريق شخص، وشخص مش مسيحي، يقول فلما سمعوا حنقوا، خلاص بقى اتغاظوا، يعني شكلهم هيطيروا الاثناشر رسول، وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. تصوروا في أعمال خمسة كان هينتهي السفر، يخلصوا على الاثناشر تلميذ ما نلاقيش حاجة نقولها، إنما لا، هو ربنا عامل حساب كل حاجة ليه معاد. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس، مكرم عند جميع الشعب، واحد عاقل. ساعات يأتي الخلاص على يد شخص عاقل، وما أقل العاقلين، لكن أحيانا ربنا يتدخل عن طريق شخص عاقل. مكرم عند جميع الشعب وأمر أن يخرج الرسل قليلا، قال لهم معلش سيبوهم بره شوية. قال إيه الرجل العاقل ده؟ أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس، حسبوا على نفسكم. إيه ده الكلام ده بقى؟ فيما أنتم مزمعون أن تفعلوه، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه، الرجل ده كبير في السن فعاصر قصص كتير، ظهر في وقت زمان يعتقد وقت اكتتابه، البعض بيقول يمكن وقت ميلاد المسيح، يعني فات عليه 35 سنة مثلا. كان حصل ايه؟ ثورة كده من بعض الشخصيات همجية، يعني البعض بيقولنا في الوقت ده واحد اسمه سوداس ادعى انه شيء، يبدو انه ادعى انه المسيح او ادعى انه ايه نبي، التصق به عدد من الرجال نحو 400، في الاخر كان نصيرهم ايه قتلوا، والذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. يبدو انه ادعى انه شيء من الله، يعني ادعى انه رجل الله، ادعى انه نبي. وبعد شوية قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب دي اللي نقصته، اكتتاب وقت ما المسيح له المجد تولى، وازاغ وراءه شعبا غفيرا، ذاك ايضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. طلع من الكلام على إيه؟ والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس. يبقى في الوقت اللي هم حنقوا وبيفكروا يموتوهم، شوف وصلت لإيه الغليان، الرجل ده هذا المكرم المحترم عند كل الناس قال لهم أنا رأيي ابعد عن الناس دول. ليه؟ إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس سوف ينتقد أو ينتقد، يعني إيه؟ يعني هيتهد لوحده. لو شغل بشر أي حاجة بتاع الدنيا ما بتطولش. وإن كان من الله، يعني الرجل ده إيه؟ يعني مسك العصاية من النص كده وقال إيه؟ لحثا يكونوا الناس دول بتوع ربنا، بقول لكم عاقل، فلا تقدرون أن تنقضوا لألا توجدوا محاربين لله أيضا فانقادوا إليه. جاء خلاص غريب. طبعا ربنا يقدر يخلصهم بمعجزة تاني ومعجزة ثالث، بس المرة دي اختار بالعقل يخلصهم. جاب واحد منهم من اليهود العاقلين وطلع التلاميذ كلهم، رجعوا طبعا يكملوا رسالتهم عادوا. أوصوهم، خلي بالكم تاني، ألا يتكلموا باسم يسوع، بس طبعا كلام إيه في الهوى يعني، لأنهم عارفين رد الفعل. أما هم فذهبوا فرحين من أجل المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. تعالوا نشوف طريقة كمان، فرصة نراجع سفر الأعمال عشان الكسلانين يقروا. فأعمال ستة، أعمال ستة دي قصة استشهاد استفانوس، أزمة تاني في الكنيسة. نهض قوم من المجمع، يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروينيين والإسكندريين وشوية ناس كبار كده، يحاورون استفانوس ولم يقدروا، خلي بالكم الحتة دي، أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. في كل جيل لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، يعني مش هيعرفوا يغلبوا بالكلام. حينئذ دسوا رجال يقولون أننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف. لما المنطق يعجز دايما الشر يلجأ للدسيسة وللاتهامات الباطلة وللخداع وللغش وللتآمر، خلي بالكم. إنما المنطق مش موجود، زي ما حاولوا مع ربنا يسوع ما عرفوش يجيبوا ولا علة، فابتدوا يجيبوا ناس بقى تقول ايه ده، قال انا هد الهيكل، ده قال انا عشان بس يدعوا عليهم. فادعوا ان استفانوس شتم موسى، ما هو بقى عشان يمسكوا عليه المصيبة، وجدف على ربنا كمان، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتب، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى مجمع وأقاموا شهودا كذب يقولون هذا الرجل لا يفطر، أحسن الشمامسة بيقروها غلط، لا يفتري، يفتري ده إيه، لا يفطر عن أن يتكلم كلام تجديف. ادعوا على استفانوس أن هو مش بيسكت، قال إيه طول الوقت يتريق على موسى وعلى ربنا. خلي بالكم بتوصل أحيانا إلى أن هم دسيسة، دسوا وهيجوا وخطفوا وحاجات صعبة. إذا ما حدش يتعجب في أي زمن لما نلاقي أنه الحكاية مش ماشية منطقية أو لا، ده عادي كما كان هكذا يكون، بس برضو ربنا يسمح بألام ويتدخل والكنيسة تكبر. حتى لو واحد زي استفانوس راح السام، طب وماله، ما عاده، إنما هو يروح غيره ويجي. ده أعمال ست. وبعدين يقول إيه، فضل بقى استفانوس الأول يقول سمعناه يقول إن يسوع المصيري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد. شخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. جميل التعليق ده، بمعنى إيه؟ الحقيقة واحد قدام المجرمين دول، دسيسة وخطف ووعيد وكذب وغش، يفضل وشه زي الملاك إزاي؟ ده معناه عنده سلام عجيب، ومعناه انه مطمن تماما انه كل شيء under control، كل شيء في يد ضابط الكل، وان الكنيسة في امان، وانه ما حدش يقدر يمسها ابدا. فكان وشه زي الملاك، يعني مش ده اللي بيشتم ربنا، ومش ده اللي بيشتم موسى، مش هو الملاك ده اللي هيعمل الحاجات الوحشة، لا. المهم ابتدى بقى استفانوس يوعظ الوعظة الطويلة بتاعته. قال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا؟ فقال أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا، وابتدى يوعظ وعظة طويلة جميلة، قاعد يحكي لهم حكايات العهد القديم كلها عشان يقول لهم في الآخر من يومكم يا يهود بتغلطوا وما تحبوش الحق، ولما قتلتوا الأنبياء كملتوها بقتل المسيح. وكان جريء جدا في آخر الوعظ، أخرجوه خارج المدينة ورجموه. أحيانا ربنا في الأزمات يسمح بآلام، خلي بالكم، مش معنى تدخل الله لخلاص الكنيسة إن الكنيسة مرتاحة، لا، في سجن، في إهانات، في ضرب، أحيانا في استشهاد، ايوه فهنا خدوه رجموه. طب يا رب ما منعتهمش ليه؟ طب ما كنت تفتح السجن، طب ما كنت تنزل ملاك، طب كان ممكن يحصل اي حاجة. معلش كل حالة زي غير التانية، كل موقف غير التاني، ربنا له حكمته. وبعدين اتاري بقى ايه، في واحد تاني بيتولد في الوقت ده، في شخص كده بيستوي لسه، شخص هيعوض عن استفانوس كتير. فربنا قال ما حصلش حاجة، واحد يبقى عندنا في السماء يصلي والتاني يشتغل. فاستفانوس وهو بيترجم وبيصلي كان في شاب واقف قمة في العنف ومشترك معاهم في الدسيسة والهيجان إنما إنا مختار عليه الدور يشتغل. إذا ربنا عارف بيعمل إيه كويس أوي، مهما داقت لا هي ما بتدقش أبدا، وإلا كان قفل عند إصحاح 6 مش بيقفل. وكما كان هكذا يكون. عشان كده تلاحظوا لما نقرأ الإبراكسيس في الكنيسة لازم نقول إيه، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. هنفضل لغاية ما يجي المسيح نقول كده، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. إحنا نمشي غيرنا يجي، بس لازم تفضل القاعدة كده. إنما استفانوس خلي بالكم، لو ربنا سمح لحد في الوقت ده يستشهد هيكون جاهز، لأنه لو مش جاهز خسر يستشهد. فاستفانوس كان مستوي تماما وكان زي الملاك وكان فرحان بالسماء وشاف المسيح فتح له ايديه ومستنيه، أيها الرب يسوع اقبل روحي، ودعا لهم دعوة حلوة كمان عشان يبتدي يصلي لهم من السماء. وكان شاول راضيا بقتله، عشان يورينا بس قد ايه الفرق اللي هيحصل بعد كده. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة. طيب خلي بالكم، ده مش استفانوس بس مات، ده الكنيسة حصل عليها موجة اضطهاد. معلش كل شيء محسوب. في الوقت ده الكنيسة كل تركيزها على أورشليم، كل تركيز الرسل أورشليم كبيرة وفيها يهود كتير، وبقالهم كم سنة هم بيبشروا بس جوه أورشليم. ربنا كان موصيهم قبل ما يصعد إيه، أورشليم واليهودية والسامرة وأقصى الأرض، عاوزين زقة مش راضيين يتزقوا الزقة دي. فجت الزقة، فبعد الاضطهاد ده كتير من الناس سابت بيوتها. الحقيقة بقى ان الكنيسة في السنة دي تضاعفت، لانه بره أورشليم الناس بسهولة قوي تقبل الايمان. فالناس لما طلعت من بيوتها بقوا يتكلموا عن ربنا، اليهودية كلها ابتدت تبقى مسيحية. جماعة اللي في أورشليم اصعب ناس، فبره الناس بقت تقبل اسر. اذا مع التشتيت في تبشير، فاذا حصل موجة اضطهاد وجاب التشتيت الحقيقة مش خسارة ولا حاجة، لانه عادة بيكون معاها كرازة وانتشار بشكل اخر. عشان كده يقول في اعمال 8 الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلم. يبقى ربنا ساعات يسمح، بس مش معناه لما بيسمح بكده ساب الكنيسة تتظلم، لا، كله لخلاص الكنيسة. الكنيسة خلاصها في امتدادها، مش خلاصها في ان عيالنا يقعدوا جوه كنايسنا، مش ده خلاص الكنيسة. مش خلاص الكنيسة ان ما يبقاش في قلق حوالينا، خلاص الكنيسة في خلاص كل عضو فيها وامتدادها. وخلاصنا مرتبط بالضيق، وخلاصنا مرتبط بحمل الصليب، وخلاصنا مرتبط بدخول اعضاء جدد. انما خلاصنا مش في ان احنا نقعد في بيوتنا في التكييف وكله تمام. فاعمال 8 تلاحظوا بقى ان ايه الحكاية فتحت. في لوبوس ده اللي يقرأ عنه كان نمرة 2 في الشمامسة 7، يعني ده غالبا كان حبيب استفانوس، المفروض ده يكون قلبه وجعه. استفانوس كان نمرة 1 في الشمامسة 7، في لوبوس يجي نمرة 2. في لوبوس ده بقى زي اللي ايه، بعد استشهاد استفانوس انطلق بقى عشان يعوض غياب استفانوس. عارفين لما إليشع قال لي إلي عاوز 2 من روحك، ساعة أحس إن فيلبس ده قال استفانوس أنا عاوز 2 من روحك عشان أبقى 1 و2 بالمرة. فيلبس ده له إصحاح كامل في سفر الأعمال، ده شماس يا جماعة، شماس فتح أثيوبيا والسامرة وغزة، شماس بيفتح بلاد للمسيح في إصحاح 1. ايه ده الشغل ده بقى؟ ده بسبب الاضطهاد. فانحدر إلى مدينة من السامرة وكان يكرز وابتدى يعمل معجزات. وحتى الساحر إيادة سيمون الساحر آمن، وبعد كده قديس بطرس عرف أن إيمانه مشكوك في أمره. فإصحاح 11 خلي بالكم بيراجع معانا نفس الفكرة، معلمنا لقى يكتبها تاني: الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فات عليه 5 صحات، اجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية. شوفوا استشهاد استفانوس عمل إيه؟ استشهاد استفانوس في أورشليم فتح اليهودية والسامرة وفينيقية لبنان وقبرص وأنطاكية، دخلنا على سوريا، داخلين على آسيا خلاص. كل ده بسبب استشهاد استفانوس، كان لازم يستشهد طبعا عشان كل الناس دي تبشر وكل الناس دي تنطلق. في الأول يقول لا يكلمون أحدا إلا اليهود فقط، إنما الغريب كمان خطوة جديدة انضافت، مش بس اليهود، ابتدوا يجربوا يكلموا ناس مش يهود. فيقول كان منهم قامهم رجال قبرصيين وقيروانيين لما دخلوا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، فكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. يبقى القاعدة تاني، لما الكنيسة تضيق قوي حتى لو حصل استشهاد أو تشتيت معناه إيه؟ انتشار وامتداد، مش معناه إن العدد هيقل ولا إن الكنيسة هتتخفس، لا. أعمال 8 يقول لما سمع الرسل الذين في أورشليم، الرسل بس خدوا موقف رائع الحقيقة، قالوا احنا مش هنطلع من اورشليم حتى لو موتوا، عشان نفضل اخر ناس. عارفين لما يكون القبطان في المركب يقول لما كل الناس تطلع بطلع، قالوا احنا هنفضل في اورشليم، لئلا يكون في مسيحي بسيط مش قادر يسيب اورشليم احنا نستشهد معاه. فالرسل ما سابوش اورشليم اطول فتره ممكن، انما الناس تشتتت. لما سمعوا بقى ان السامره قبلت الايمان، يعني في مئات ويمكن الافات، طلعوا بقى الفيلبس يباركوا شغله ويحطوا عليهم اليد وكده. في نفس الاصحاح ربنا لقى ايه؟ في واحد كده مستوي هيفتح اثيوبيا اللي هو الوزير الحبشي، فبعت له فيلبس كده نظام السياحه ده، وقعد يكلمه وجاب رجله. في الوقت ده شاول كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا، كان زي التعبان ينفث، دي اظن العربي بتاع السم يعني. تقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل لدمشق. اتاري ربنا عاوز كمان يوصل لدمشق. شوفوا الاحداث بتجري بسرعة ازاي، لان في مسيحيين بسبب الاضطهاد هربوا لغاية دمشق. كل ده مصلحة للكنيسة كان، لأن إيه اللي كان هيوصلهم دمشق؟ فقال إيه شاول عاوز يجيبهم من دمشق عشان يوقف نموهم ويوقف انتشارهم، هو مش عارف بقى أن المشوار ده هو اللي هيجيب رجله. تاني نبص على حاجة تاني، يقول لما تمت أيام كثيرة، أنتوا عارفين بقى مشوار دمشق اللي تقابل فيه مع المسيح له المجد وآمن بيه ودخل وتعمد على يد حنانيا، وفي دمشق بدأ خدمته. أول مرة شاول الترسوسي يوعظ ويخدم كان في دمشق، فطبعا بقت مشكلة لليهود اللي جاي يقبض على المسيحيين بقى مسيحي. فشاوروا عليه ليقتلوه. طب يا رب اقتل مشورتهم، خليه في دمشق يلملنا ناس. ربنا يقول اسكتوا بس مالكوش دعوة، خليهم يتأمر، خسارة، بولس ده لسه جديد. طيب معلش، طب يقعد في دمشق شوية يثبت المسيحيين، معلش ليه شغلة تاني. هربوه من السور، فاكرين حركة السور دي؟ وبعدين جه إلى أورشليم، حاول يلتصق، كلهم خايفين منه، ما هو ده الإرهابي بتاع زمان، فإزاي ده يبقى مسيحي؟ لا يكون كذاب، لا يكون جاسوس. فكانوا يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، بس جت مصلحة برضه. ليه؟ لأن الرسل قالوا له أنت ما ينفعش تقعد في أورشليم، اللي هتعرف تخدم هنا ولا حتى بلادنا مصدقينك، فأنت إيه شوف لك حتة تانية. بولس مش فاهم، دمشق مقفولة، أورشليم مقفولة. وبعدين أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. الظاهر كان ربنا عاوز يبتدي ببيت أبوه الأول، لأنه طرسوسي خلي بالكم، فقال له يعني برضه عرف أهلك الأول وبعدين نشتغل بيك. وخرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجدوا جاء به إلى أنطاكيا، وحصل بقى ثورة في أنطاكيا، مش ثورة يعني نهضة ضخمة جدا في أنطاكيا. بدل ما تبقى أورشليم بقى مجال الانطلاق الأساسي بقت أنطاكيا في الوقت ده. إذن ربنا عمال يزنق وبعدين إيه له خطة. ما بولس تصوره لو قعد في دمشق يمكن ما كناش قرينا بقية سفر الأعمال، يمكن ما كانتش المسيحية دخلت آسيا وأوروبا في الأول. لو قعد في دمشق، لو كان اشتغل في أورشليم يمكن كان حصل استفانوس بسرعة. فربنا له حكمته. إنما الكنيسة مضطهدة all through السفر، طول السفر مضطهد، ما حدش عارف يقعد على بعض في حتة، معلش وماله، بس عمالة تمتد. وبعدين قعد في أنطاكيا ومبسوط والدنيا منورة والمسيحيين كتيرة بيؤمنوا، وبعدين إلا الروح القدس يقول كفاية على أنطاكيا. كفاية ليه؟ قال عشان ما فيهاش اضطهاد، ما فيهاش شغل من غير اضطهاد، نوديك بلد تضطهد. فأول رحلة تبشيرية في أعمال 13 لف شوية في آسيا الصغرى، يقول اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أنا أقول تأمل ما تاخدهوش كتفسير، الظهر بولس ما كانش فاهم نظام ربنا أوي، فكان يبقى لما يدخل بلد ويتفتح فيها الكلام يبقى ناوي يقعد، فيقوم ربنا يقفلها في وشه عشان يقول له ما كفاية حطينا البذرة خلاص غيرك اشتغل تعالى، ما بيسمعش الكلام أو مش فاهم، فلازم يقفلها له، فيضطهد جامد يقوم يطلع على اللي بعدها، يقعد لأسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة يحط البذور وبعدين يضطهد تاني سنطلع للي بعدها، وهكذا نظام سفر الأعمال. فما كانش بيريح ليه؟ لأن كل بلد بقى في ناس مؤمنين وبقى في بعد شوية كهنة، خلاص إيه اللي قعدوا هم يشتغلوا بقى نشوف اللي بعده. فبقى الاضطهاد يجري وبولس يجري من الاضطهاد يفتح بلاد، فمين الحكاية ماشية إزاي؟ أدي بركات الاضطهاد. وبعدين في أعمال 12 بقى حصل موقف مزعج جدا. طب استفانوس وقلنا شماس ويا حرام راح السماء، طبعا مش حرام بس أنا يعني بحاول أتكلم بلغة الناس، يعني إنه خسارة في عز الشباب. قال إيه؟ هيرودس مد إيده ومسك يعقوب والسطر واحد خلص منه الشغلة دي بقى. طب فين المعجزات بتاعتك أول إصحاحين ثلاثة؟ الملائكة بطلوا يشتغلوا ولا إيه؟ طب ليه السياف ايده ما تشلتش؟ طب ليه هيرودس ما جاتلوش سكتة قلبية وخلصنا؟ ايه الحكاية؟ لا ربنا له حكمته، معلش وماله، هتقولي يعقوب في السماء كفاية عليه كده كم سنة وخدم كفاية. الكنيسة طبعا انزعجت جدا، ده واحد من ال 12، وخلي بالكوا ده مش اي واحد، ده يعقوب ابن زبدي، ده واحد من الثلاثة القريبين. فطبعا خض للكنيسة لانها ده شخص مهم جدا وشخص بيعمل معجزات. طب ليه ما حصلش معاه معجزة؟ ربنا يقول حصل ايه ولاد؟ ايه المشكلة يعني؟ كلهم هيجوا عندي واحد ورا التاني، بس الكنيسة بتمتد. الهيرودس عجبه الشغلانة فأمسك بطرس يقول ناخدهم بقى الكبار واحد ورا التاني. فزبدوا ان الكنيسة فائد بقى، قالت لا احنا كده ايه هيكروا مننا، نسخن بقى الكنيسة، تسخن يعني تعمل ايه؟ تصلي. فالكنيسة اتحبست صلاة وصوم بقى بجد، لأنه مش معقول بقى كده. مين اللي نايم؟ بطرس اللي نايم. بطرس قال لك ديتها سيف وحصل أخويا يعقوب ونقعد بقى مع المسيح في السماء، كفاية على كده. فالراجل نام، نام نوم عميق يعني كأنه ده على هواه الموضوع، مش فارق معاه خالص. وانتوا عارفين اللي حصل، ان جه الملاك قعد يزغط فيه ويصحي فيه وقال إيه لغاية ما طلع من الباب الرابع ما كانش فاكر علم ولا حلم من كتر ما النوم تقيل. طبعا مع المعجزة دي مرة دي تدخل بمعجزة تاني، حصل انتشار تاني. ليه؟ يقول لما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس أما هيرودس، فلما طلبوا ولم يجدوا فحص الحراس وأمر أن ينقذوا إلى القتل، ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. ربنا ساعات يتدخل بطريقة بقى ما قلناهاش لسه. طريقة ايه؟ طريقة انا هاخد لكم حقكم. طبعا تلاقوا الكام دول 12 عسكري دول 4 رابع 16 عسكري. 16 عسكري دول غالبا مسكوا يعقوب مش بعيد، هم اللي ضربوه او واحد منهم هو اللي قطع راسه، وغالبا لما جابوا بطرس برضو بهدلوه شوي. فربنا قال له عندي دي عندي، فال 16 واحد هيرودس اللي قطع راسه. صد الهيرودس قال له برضه دي عندي، الكنيسة ما تقدرش تاخد بحقها ومش عاوزة تاخد بحقها، انما ربنا لا كنيسته الا كنيسته. هيرودس افتكر بقى ان الصدى راحت منه، فالزهر كان متغاظ، قام راح قيصرية غير جو. طبعا راح مرجعش، لانه في قيصرية جم بتوع صور، يعني قال ايه يضحكوا عليه بقى بالكلام ده، هذا صوت اله لا صوت انسان. فضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار ياكل الدود ومات. نهايه صعبه قوي. اذا برضه عايزين نعرف حاجه، على قد ما ربنا يسمح بالاضطهاد، على قد ما ينقذ في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت حقنا محفوظ، حقنا محفوظ بس له وقته. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، مخيف. اللي يقع مع ربنا ده يعني يا ويله. انما الكنيسه ما تاخدش حقها بدراعها، ليها اللي ياخد لها حقها. اخر حاجه عشان وقتكم، اعمال 14 كان لسه بيدور في اسيا الصغرى، وبعدين فانشق جمهور المدينه، كان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الامم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبقوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب الى مدينتي الكبريه ولسترا ودربا، وكان هناك يبشرا. بصوا كانوا هيرجموهم وبعدين ايه هربوا. طبعا هنا هيقولوا اشكرك يا رب عرفنا نهرب. بصوا السطر اللي بعده، اتى يهود من انطاكيا وايقونيه واقنعوا الجموع فرجموا بولس. الله، انا بتصور كده ان اول مره كانوا هيترجموا وهربوا ربنا نجانا، عدت على خير. وبعدين ما فاتش كام يوم لحقوهم ورجموهم. الله، يا اللي فاتت دي ما كانش تدخل الهي ولا ايه؟ حتى لو اترجم ممكن يقوم. الايه اللي بعدها تقول ايه؟ جروه خارج المدينه ظانين انه قد مات، ولكن اذا احاط به التلاميذ قام. مفيش مشكله برضه، يعني ممكن ربنا يهربك، ولو اترجمت ممكن يقومك، ولو ما قمتش اديك قاعد في السماء مبسوط. كل حاجه كويسه عند ربنا، كلها بدائل. في نفس الوقت الكنيسة ماشية من مجد إلى مجد، عندهاش مشكلة الكنيسة. إنما تلاحظوا أن بولس بعدها دخل على طول يقول يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يعني إيه؟ يعني لازم الضيق يفضل ملازم الكنيسة كده بأشكال مختلفة، وربنا بيتدخل 100%، بس مش كل مرة زي التانية. ساعات يسكت، ساعات يسمح باستشهاد، ساعات يسمح بوجع وبإهانات، ساعات يسكت شويتين. إنما في قواعد ثابتة، إن حقنا محفوظ في السماء، وإن كل اللي بيحصل لخلاص الكنيسة، كل اللي بيحصل ده خير مش شر، أيا كانت الحاجة اللي حوالينا دي، كلها لخلاص شعب الله والفايدة أولاد ربنا. لما الواحد يحط القواعد دي في دماغه ما يضطربش، على الأقل نتعامل مع كل موقف، هنصلي زي ما الكنيسة كانت طول عمرها بتصلي، هنتمسك بربنا، هيفضل عندنا رجاء. لكن لا تضطرب قلوبكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. لما ربنا يسوع المجد قال لنا ايه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. واحد يقول هو في أكثر يا رب؟ يقول له أيوه في أكثر. الإنسان العادي يسأل السؤال يقول هو في أكثر، إنما الإنسان الروحاني فاهم، لا طبعا. أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. ما تخافش أبدا أنه آخرها هيحصل إيه. ايه يعني العمر يخلص؟ ما هيخلص، هيخلص. دي حاجة تشرف لو خلص من اجل الله. انما اللي يهمك بعد كده، اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. لإلهنا كل ما يقدر.